بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في دعاء أبي حمزة التميمي عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام قال: إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت بالحساب بين يدي ظل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عمل. عندما يقول الإمام زين العابدين علي عليه السلام ارحم في هذه الدنيا غربتي، كيف يشعر الإنسان أنه غريب في الدنيا مع أنه يعيش بين أهله وبين أسرته مواصلاً لعمله مداوماً على معاشه؟ كيف يشعر بأنه غريب حتى يقول الإمام ارحم في هذه الدنيا غربتي؟ حتى نفهم هذه الحقيقة وهذا المعنى لابد أن نفهم موقع الدنيا في مسيرة الإنسان. مسيرة الإنسان هي عبارة عن الخروج من حال الإجمال إلى حال التفصيل. كل هذا الكون، كل الوجود الذي نعيش فيه مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل. هذا الوجود كان له وجود مجمل، كان له وجود إجمالي علمي في علم الله تبارك وتعالى، ثم تحول من وجود إجمالي إلى وجود تفصيلي، سماء وأرض ونجوم مجموعات شمسية إلى غير ذلك، تحول إلى وجود تفصيلي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الوجود كان مجمل ثم صار مفصل ثم يعود إلى الإجمال مرة أخرى. يقول القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. هذه السماوات كانت مطوية ثم أصبحت مفصلة ثم تعود للإجمال مرة أخرى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كما أن هذا الوجود مر بمرحلة إجمال وبمرحلة تفصيل، الإنسان كذلك. الإنسان كان وجودا مجملا عندما كان روحا تسبح الله وتقدسه. يقول القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يقل أنه لم يكن شيء، لا هو كان شيء، لكن لم يكن شيئا مذكورا. وإلا الإنسان كان شيئا، كان وجودا إجماليا تحول إلى وجود مذكور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان شيئا مجملا أصبح شيئا مفصلا، كان روحا تشاهد ملكوت الله تسبح الله وتقدسه، ثم تنزل هذا الإنسان إلى عالم المادة وارتبط بالنطفة، فأصبح هذا الإنسان وجودا تفصيليا. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خرج إلى عالم الوجود، ثم خرج إلى عالم الوجود، ذلك الوجود الإجمالي أصبح مفصلا، صار يمر بمرحلة الطفولة، ثم بمرحلة الشباب، ثم بمرحلة الكهولة، ثم بمرحلة الشيخوخة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذن الإنسان يمر بمرحلة إجمال ثم بمرحلة تفصيل. أين موقع الدنيا في مسيرة الإنسان؟ الدنيا مجرد محطة من محطات السفر، محطة من محطات مسيرة الإنسان. بدأت هذه المسيرة منذ أن كان الإنسان روحا ترفرف في عالم الذر الذي قال عنه تبارك وتعالى مشيرا إلى هذا العالم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن عالم الشهادة هو عالم الذر. شهد الإنسان لله بالربوبية يوم كان روحا في عالم الذر، هناك بدأت مسيرة الإنسان. ثم جاء إلى عالم الدنيا، وفي عالم الدنيا برزت صفاته، تفصلت شخصيته، ثم من عالم الدنيا ينتقل إلى محطة أخرى ألا وهي عالم الآخرة. حتى نعرف موقع الدنيا في مسيرة الإنسان لابد أن نتعرف على أوصاف الدنيا ما هي. الوصف الأول للدنيا أنها غطاء. كيف أنها غطاء؟ لاحظ الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه يعتقد أن الوجود فقط هو الرحم الذي يعيش فيه، لأنه لا يرى شيئا وراء الرحم. الجنين ما دام في بطن أمه يعتقد أن العالم كله هو هذا الرحم الصغير الذي هو فيه، يعتقد أن الوجود كله هو هذا البيت الصغير الذي هو فيه. بمجرد أن يخرج من بطن أمه يستغرب كيف كمان والآن كيف صار. كان في بيت صغير وهو يعتقد أنه كبير، الآن رأى وجودا واسعا رحبا، وكان الرحم بالنسبة إلى هذه الأرض الواسعة نسبة واحد إلى مليارات. نفس الشعور يصيب الإنسان عندما يموت، نفس الشعور. الإنسان ما دام في هذه الدنيا يرى أن الكون والوجود المكون من سماء وأرض والشموس والنجوم هذا هو الوجود، بعد ما في وجود آخر، هذا هو الكون، بعد ما في كون آخر. لكن بمجرد أن يغمض عينيه وينطلق إلى العالم الآخر يرى عالم الأشباح، عالم الأرواح، عالم الملائكة، عالم الجن، يرى أن الدنيا التي كان يعيش فيها ما هي إلا نسبة سنتيمتر واحد إلى مليارات المليارات تماما. نسبة الدنيا للآخرة كنسبة الرحم لعالم الدنيا. الإنسان بعد أن يخرج من بطن أمه يدرك أن الرحم كان محطة فقط، ما كان هو المقر، ما كان هو البيت الأخير، كان الرحم مجرد محطة، وإن بقي فيه 9 أشهر كذلك إذا خرج من الدنيا. يدرك أن هذه الدنيا كانت محطة، كانت ممر، وإن بقي فيها 50، 70، 90، 100 كانت مجرد محطة عابرة انتقل منها إلى عالم آخر. لما قبض النبي سليمان، النبي سليمان كان مستظلا بظل، ثم انتقل من الظل إلى الشمس فقبضت روحه، فقيل له كم عشت في الدنيا؟ قال عشت فيها لحظة صغيرة كلحظة انتقالي من الظل إلى الشمس. هذه الدنيا غطاء لا يبصر الإنسان ما وراءها، يعتقد أنها هي الوجود، هي الحياة، هي الكون كله، والحال بأنها غطاء. لا يبصر الإنسان ما خلفه، لا يبصر الإنسان ما وراءه. فمتى ينكشف هذا الغطاء؟ ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، الدنيا هي الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رأيت ما لم تره وأبصرت ما لم تبصر، عرفت أن الدنيا مجرد غطاء لا أكثر. الصفة الثانية من صفات الدنيا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر. كيف نعلم بالدنيا؟ هناك نوعان من العلم، هناك علم ملكوتي بالدنيا، وهناك علم ملكي حسي. الأولياء كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعلمون بالدنيا علما ملكوتيا حقيقيا، ولذلك يقول الإمام علي لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنني أمتلك علما ملكوتيا بالدنيا وأدرك مدى حدودها وقيمتها. أما نحن الغافلون فعلمنا بالدنيا علم حسي، علم ملكي، لذلك لا ندرك حقيقة الدنيا، لا ندرك إلا الظواهر، لا ندرك إلا الأشياء المحسوسة من الدنيا. علمنا من الدنيا علم سطحي صوري. لاحظوا القرآن الكريم كيف يعبر عن هذا العلم، يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا مستواهم من العلم، مستواهم لا يعرفون إلا الدنيا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. علم صوري، علم حسي وليس علما حقيقيا. ذلك مبلغهم من العلم. ويقول في آية أخرى: في ذم من ارتبط بالدنيا وانهمك في الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ركنوا إليها اعتبروها هي الحياة المستقرة رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ولئن الذين لا يرجون لقاءنا عند الآخرة بعيدة عند الموت بعيد بعد وقت على الآخرة بعد وقت على الموت إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يعيشون الغفلة التامة لذلك يعمرون الدنيا ولا يعمرون الآخرة من الصباح إلى الليل في العمل في الوظيفة الليل هم مجال بالراحة والاسترخاء يرجع إلى الروتين مرة ثانية دون أن تكون له خمس دقائق يتأمل فيها في الدنيا ويتأمل فيها في حياته منغمس منهك مغرق في العمل في الوظيفة في الحياة في مشاق الحياة ليس عنده حتى ربع ساعة يتفكر في أمره ويتأمل في حال الدنيا هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول يا جناده اعلم أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذ من ممرك إلى مقرك الوصف الثالث من أوصاف الدنيا أنها دار ابتلاء من المستحيل أن تجد إنسان مرتاح 100% هناك من يبتلى بمرض هناك من يبتلى بعائلة هناك من يبتلى بغم هناك من يبتلى بظلم كل واحد إلى نوع من الابتلاء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الإنسان يعيش نوع من الابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الوصف الأخير من أوصاف الدنيا أن الدنيا دار الارتباط والآخرة دار الانفراد كيف يعني دار الارتباط؟ الإنسان قبل أن يأتي إلى الدنيا ما عنده روابط كان روح لا أب لا أم لا أولاد لا عشيرة لا أصدقاء عالم الدار ما في هذه الارتباطات لا توجد أنساب ولا ارتباطات أبداً النسب تولد من المادة لو لم يصبح الإنسان نطفة لما صار له نسب، النسب جاء من النطفة. لما نزل الإنسان من ذلك العالم الطاهر، عالم الذر، عالم الأرواح، إلى هذا السجن وارتبط بالنطفة أصبح نطفة. إنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لما صار نطفة صار له أب، صار له أم، صار له إخوة، صار له عشيرة، صار له جيران، صار له أصدقاء. لما صار شيئا ماديا صارت الارتباطات له. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا في عالم الدنيا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالدنيا دار الارتباطات. بمجرد أن يغمض الإنسان عينه ويسلم روحه لله تزول الارتباطات كلها. فلا أب ولا أم ولا إخوان ولا عشيرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كيف كنتم في عالم الدار؟ كنتم فرادا. الآن رجعتم في عالم البرزة فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الدنيا التي نعتبرها جميلة يعبر عنها القرآن الكريم، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. ويقول القرآن الكريم وما الحياة الدنيا إلا متاع. متاع يعني شلون أنت تشيل الحقيبة بيدك. الدنيا حقيقة متاع تأخذه من عالم إلى عالم آخر. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور. ويقول في آية ثالثة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ترى هذه مراحل يمر بها كل واحد منا يمر بها. المرحلة الأولى 7 سنوات لعب. 7 سنوات الأولى هي لعب. إنسان يلعب لا يفكر إلا في اللعب، عقله لا يستوعب أكثر من ذلك. تمر المرحلة الأولى تجي المرحلة الثانية اللهو، لعب ولهو. اللهو يبدأ يفكر الإنسان في أشياء يعتبرها هي أشياء أساسية لكنها في الواقع أشياء ثانوية وليست أشياء أساسية. يلهو عن الأشياء الأساسية بالأشياء الثانوية. تنتهي هذه المرحلة بعد 14 سنة من عمره يبدأ يفكر في الزينة. شوف الإنسان بمجرد أن يمر بمرحلة المراهقة فكر في شكله، فكر في اندامه، فكر في الزوجة، فكر في السيارة، فكر في البيت، يفكر في كل ما يعد زينة لحياته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينة. أيضا تمر بالإنسان سنين وهو يفكر في الزينة إلى أن يصل إلى 40 سنة. إذا وصل إلى 40 سنة يبدأ يفكر في التجربة الماضية التي مر بها، وهنا تأتي مرحلة التفاخر. والله أنا إنسان صاحب تجربة، والله أنا إنسان صاحب عشيرة، والله أنا إنسان صاحب معلومات. يبدأ الإنسان بعد 40 يريد أن يثبت وجوده، يريد أن يثبت موقعه، يريد أن يقول للآخرين أنا إنسان ناضج، وصلت مرحلة النضج. فتبدأ عنده مرحلة التفاخر، وإذا عدى هذه المرحلة وصل إلى مرحلة التكاثر. كم يملك؟ كم أنجب؟ لأنه يجد أن بقاءه ليس في جسمه، جسمه رايح يروح. الإنسان بعد أن يتجاوز 50 يبدأ يعد الخطوات، عد خلاص ما مضى لم يعود. الآن أنا قربت من القبر وكنت بعيدا عنه، لذلك كيف أبقى؟ جسمي لم يبقى، سوف أموت، سوف أرحل من هذا الكون، إذن كيف أضمن بقائي؟ أضمن بقائي من خلال أولادي، من خلال أموالي. فيظن أن بقاء أمواله وبقاء أولاده بقاء له، لذلك يركز على الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذه دار الدنيا، دار الارتباط. بمجرد أن يصل إلى الآخرة انتهى، لا مال، لا بنين، لا زينة، لا تفاخر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كانت الدنيا هكذا، إذن المؤمن الذي عرف الدنيا معرفة حقيقية، هذا المؤمن يشعر أنه غريب. الإنسان المغرور بالدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الإنسان المغرور بالدنيا هو الذي يشعر بأنه سعيد في الدنيا، يشعر بأنه عامر في الدنيا. أما الإنسان المؤمن الذي عرف الدنيا معرفة حقيقية يشعر أنه غريب، يشعر أنه ضيف، يمر بمرحلة مؤقتة ثم ينتقل من هذه الضيافة. لذلك قال الإمام زين العابدين: اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي. هنا عرفنا معنى الغربة في كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام: ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت غربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يدي ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في عفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين القانتين على خطى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وإلى أرواح الشهداء وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.